بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. بمناسبه الصيام المقدس بتاع العذراء والنهضه اللي تعودنا في كل سنه نتمتع بحضور العذراء بنفسها فيها. السنه دي هنا في كنيسه العذراء في الزيتون مرتبين سلسله كلمات عبارة عن آيات في رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي إصحاح 5 من أول آية 12. فإحنا عندنا النهاردة الآية 12 والآية 13 جزء منها. بتقول نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم، وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم. أنا هاخدها كلمة كلمة. أولا كلمة نسألكم. في العهد القديم كانت الوصايا يعني خشنة شوية، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، يسموها اللاءات. ودي عاملة زي بالظبط لما يكون واحد بيربي طفل صغير فيقعد يديله أوامر، تمشيش كده، ما تتكلمش كده، ما تاكلش كده، ما تلعبش كده. فده مستوى الطفولة. لما الطفل بيكبر المثل يقول لك إن كبر ابنك خويه، يصير لغة الخطاب متغيرة. انت بتتكلم مع واحد بيفهم وبيعقل وبيتناقش فيبقى اللغة تتطور. الله تعامل مع البشرية في الاول على انها طفل، في العهد الجديد بقى شاب ناضج. فبقى الحوار كلمة نسألكم، اطلب اليكم والي. الحاجة التانية قال ايها الاخوة، بولس الرسول يتكلم مع الناس اللي هو يعتبر ابوهم ويقول لهم ايها الاخوة. مفيش ما يمنع ان هم يقولوا عن بولس انه ابونا، خصوصا هو في مواضع اخرى قال انا ولدتكم في المسيح، وقال عن تيتوس ابني الصريح في الإيمان، وقال إن أنتم ليكم معلمين كثيرين لكن ليس أباء كثيرون، أنا أب. فهم الناس يقولوا لبولس يا أبونا وهو يقول لهم أنتم إخواتي. ودي معناها إن إحنا دايما نقدم الاحترام للكبير وللآخرين ونتضع من جهة كل الناس. يعني انت ممكن تكون اب في بيتك، اولادك لازم يقولوا لك يا بابا، لكن انت تعاملهم على انهم اخواتك. لسه بنقول ان كبر ابنك خوي، وانت طبعا في البيت ماما، لكن مفيش مانع تعاملي اولادك وبناتك على انهم اخواتك، يعني نفس المستوى بدون احساس ان انا متعالي. كذلك في الكنيسة الخادم له احترامه، المخدومين في الخدمة لازم يحترموه، لكن هو كمان لازم يتطبع ويتعامل معاهم على ان هم اخوات. وهنا ما ننساش النصيحة اللي كان قالها قداسة البابا شنودة لحد من الاباء الكهنة لسه مرسوم جديد، قال له كن اخا بين ابنائك وكن ابنا بين اخواتك. يعني هم يكبروك وانت تصغر نفسك، والانسان اللي يصغر نفسه الناس ايه تعليه. بعدين الانسان اللي يقلل من نفسه الناس تكبره، ولما الواحد يكبر نفسه الناس ايه تصغر، زي الكلمة اللي قالتها العذراء مريم في تسبيحتها المقدسة لما قالت انزل الاعزاء عن الكراسي ورفع ايه المتضعين، اشبع الجياع خيرات وصرف الاغنياء فارغين. الغلطة تحصل ان احنا احيانا نعكسها، اتكبر على اللي تحتي وما احترمش اللي فوقي. يعني انت عايز اللي تحت ايديك اولادك او الخدام اللي تحت ايديك او انت مدير والموظفين اللي عندك عايزهم يكبروك وانت مش بتكبر اللي فوقيك. بينما الوصية هنا بتتكلم على ان انا اتعامل مع اللي تحت بانسحاق ومع اللي فوقي باتضاع. نسألكم ايها الاخوة ان تعرفوا الذين يتعبون بينكم. طبعا واضح من الوصية اللي هنتأمل فيها النهاردة هي احترام الناس اللي بيخدمونا. لاحظوا ان هي وصية بسيطة، واحنا احيانا في الامور البسيطة مش بنركز فيها، بنركز في الوصايا الكبيرة. يعني الواحد يحافظ على طهارته، يحافظ على امانته، يحافظ على مستوى الروحي وصلواته واصوامه، لكن في بعض الوصايا الصغيرة جايز نغفلها ما نركزش فيها. بينما الكتاب المقدس بيعلمنا ان احنا برضو حتى دي ننتبه اليها. في مرة واحد قال عبارة جميلة، يبدو ان ابنه الروحي كان عمال بينط في الحياة الروحية وعايز يبقى قديس عظيم، بينما علاقاته مع اخواته مش حلوة. فقال له العبارة دي: قبل ان تكون ملاك اجتهد ان تكون انسان. يعني انت بتفكر عندك حلم انك تبقى راجل زي الملائكة، وانت اساسا لسه مش بتتعامل مع الناس بطريقة انسانية. فخلينا نطلع السلم من اوله، الاول تبقى انسان وبعدين تبقى ملاك. لكن انا مش قادر اتعامل مع الناس وبعملهم بطريقة مفهاش انسانية، وبعدين اديس وبخر زيت وبطير بالليل، ملهاش معنى. قبل ما تبقى ملاك اجتهد ان تكون ايه انسان. ودي حاجة مهمة. الفضائل الصغرى اهم عند الله من الفضائل الكبرى. يعني مثلا لو انك انسان بتبتسم في وجوه الناس حاجة مش محتاجة مجهود ولا مستوى روحي عالي، ربنا يحسبها لك حاجة حلوة، لانك ممكن بالابتسامة بتاعتك الرقيقة خليت واحد مهموم يتفك همه، خليت واحد يائس رد فيه الروح، خليت انسان مش واثق في نفسه حس ان الناس بتبتسم له. ما تستقلوش بحاجة لمسة انسانية بسيطة قد تفرق مع الناس. عشان كده معلمنا بولس قال غير منقادين الى الامور العالية بل منقادين الى المتضعين. يعني مش شرط تعمل مشاريع ضخمة جدا تخدم بها الناس، لكن كفاية انك تعمل حاجات بسيطة تسعد الناس. فالفضائل الصغيرة مهمة جدا، ارجوكم ما تهملوهاش. عامل زي بالضبط في الناحية التانية السلبية، قد يكون انسان بيتجنب الخطايا الضخمة وينسى الثعالب الايه الصغيرة دي، الثعالب الصغار المفسدة للكروم. فتلاقيه هو حلو جدا في الفضائل وفي تجنب الخطايا زي السرقة، القتل، الزنا، الحاجات الكبيرة، ولكن بيفوت الشيطان يخليه يذم الناس او يتكلم ضدهم او يكشر في وشهم او يعمل حاجة تضايق الناس وهو مش ضميره مش واجعه. فتلاقي ثعلب صغير دخل، وانتوا عارفين المشهورة، ثعلب لقى سور الجنينة في خرم فزرق ودخل منه، ودخل بقى قعد ياكل 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 لغاية ما اتنفخ فمش عارف يخرج. فده اللي بيحصل، يدخل الشيطان الصغير ده وانا مش باخد بالي منه، يبتدي يتضخم لغاية ما الاقي حياتي بقت وحشة، وانا مفكر نفسي ان انا عامل سور مانع عني الشياطين الكبيرة. نفس الحكاية في الفضائل الصغرى، ما تستهونوش بوصية صغيرة، لان الكتاب بيقول من اخطأ في واحدة فقد صار ايه؟ مجرما في الكل. فلو انت انسان رائع في كل شيء لكنك مش بتعتبر الناس اللي بيتعبوا من اجل الكنيسة او من اجل خدمة الاخرين، يبقى انت خلفت وصية هنا ما خدتش بالك منها. ده كويس ان في الكنيسة رتبولنا الاية دي، بتعدي علينا ما ناخدش بالنا. نسألكم ايها الاخوة ان تعرفوا الذين يتعبون بينكم. انا برضو عايز اركز على كلمة تعرفوا. تعرفوا هنا معناها تميزوا. ارجو لشعبنا الجميل يميز، في فضيلة اسمها التمييز، في موهبة من الروح القدس اسمها تمييز الارواح. ما يبقاش ادي ودني لاي حد بيعلم، اي حد بيعلم لازم اميز اشوف كلامه حسب الكنيسة ولا بيقول حاجات من عنده، بيتكلم كلام الاباء قالوه ولا هو بيخترع. انا هديله المكانة بتاعته في قلبي، وهيبقى معلمي اللي انا مسلم له قلبي وداني وعقلي بناء على ايه؟ معلمنا بولس قال تعرفه الاول، تعرفه تميزه، لان زمان طلع معلم لبق جدا وساحر في كلماته اسمه اريوس. طبعا الاسم ده معروف، طب ده هعتبره من الناس اللي تعبوا وعلمونا ودبرونا وانظرونا واديله مكانة كبيرة في قلبي؟ قال الاول تعرف. وقتها ما كانش اريوس معروف انه وحش، ولذلك قيلت العبارة كاد العالم ان يكون اريوسيا. لولا مين؟ اثناسيوس الرسول. وقالوا له يا اثناسيوس العالم كله ضدك. قال ايه؟ وانا ضد العالم. ده راجل بيميز. نقول له يا اثناسيوس اريوس تعب برضه، تعب ونشر البدعة بتاعته، يبقى لازم نكافئه على تعبه. يقول هو اي تعب؟ ما لازم التعب يكون بمعرفة. وعشان كده الكتاب قال ايه؟ ان كان احد يجاهد لا يكلل ان لم يجاهد ايه؟ قانونيا. يعني في واحد بيتعب على الفاضي والتعب بتاعه بيجيب ثمرة عكسية يهد بيها الكنيسة. طب ما هو الاخ اللي بيمسك ويقعد يكسر، مش شفتوا انتوا منظر الفيديو واحد طالع فوق قبة كنيسة عمال يكسر في الصليب ويرميه؟ طب ما هو تعب. هل التعب ده له مدح عند الله ونقول له شكرا على مجهودك الضخم؟ ده واحد بيهد. يبقى لازم نمرة واحد اعرف واميز. صحيح الناس مفروض يكونوا بسطاء، لكن ما تنسوش اللي قال لنا تكونوا بسطاء كالحمام قال ايه؟ حكماء كالحياة. البسيط من غير حكمة يبقى ساذج، والساذج الشيطان يضحك عليه ويجرجره الحتت غلط. اما السائل بسيط مع الحكمة يبقى ده زي الملائكة، مش معقد الدنيا، انسان بسيط لكن واخد باله يميز. لا انسان فعلا بسيط له خادم ولا متكلم ولا متعلم ولا عامل نفسه حاجة ويجي يقول لك الكلام اللي سمعته دوت مش داخل دماغي، الطريقة مش بتاعتنا، يقول له برافو عليك انت بتعرف ايه تميز. والتمييز غير الإدانة، عشان ما حدش يقول ده ربنا قال لا تدينوا فلا تدانوا. التمييز معناها انا بعرف ايه الصح وايه الغلط، لكن الإدانة معناها ان انا بشهر بالناس وبجرحهم وبفضحهم وبقول كلام وحش وبعمل عمايل بنية وحشة، ده الإدانة. لكن التمييز ابقى عارف ايه الصح وايه الغلط، حتى لو ما اتكلمتش ابقى في داخلي عارف ايه الصح ومش بمشي في الطريق الغلط. حد في الدنيا يفكر ان عدم التمييز فضيلة وان التمييز يبقى خطية وامشي في اي سكة بحجة ان انا مش عايز ادين الناس؟ يعني معنى كده ان اثناسيوس وقع في خطية ادانة اريوس؟ طبعا لازم نبقى فاهمين ايه الصح وايه الغلط. نسألكم ايها الاخوة ان تعرفوا، هلك شعبي من ايه؟ عدم المعرفة. ايه فايدة ان الكنيسة مليانة شعب من شعب المسيح؟ وايه الفايدة ان يوميا في وعظات وفي تعليم؟ عشان احنا نبقى عارفين. اوعوا تكونوا من النوع اللي هو بيتمزج قوي بسماع الوعظة ويخرج مش واخد حاجة جواه، ما ينفعش. كل كلمة بنسمعها وكل نهضة بنحضرها وكل موسم من مواسم الكنيسة اللي جاية ورا بعضيها تشهد لينا او ضدنا. هيقول لك انت بالعذر ايها الانسان، يا ما الكنيسة نبهت ويا ما الكنيسة قالت، انت مش كنت حاضر؟ تقول ما احنا بنسمع وبننسى. لا، فيش حاجة اسمها نسمع وننسى. شمعنا دي اللي بنسمع وننسى؟ كل حاجة حاضرة في بالنا ما عدا حاجات ربنا نسمع وننسى. لازم شعبنا يكون واعي. المسيح وبخ الناس، قال للراجل اللي بيقرأ الناموس كيف تقرأ؟ هو انت بتقرأ وخلاص؟ لازم عندك تمييز تبقى فاهم. لما ظهر للتلاميذ بعد قيامته قال لهم، وبخهم على عدم ايمانهم، والتلميذي عمواس قال لهم ايها الغبيان والبطيء الفهم بالقلوب، بقى انا معاكم بقى لي 3 سنين بتكلم وفي الاخر مش فاهمين حاجة. وابتدى يشرح ليهم ويفسر ليهم كل الامور المختصة به في جميع الكتب، ويقول معلمنا لوقا عند اية التلاميذ حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب، وقال لنا فتشوا الكتب. يعني لازم تبقى عارف. لما شاف الراجل المولود اعمى الفريسيين قالوا مش ممكن يكون ده راجل من الله. ليه؟ قالوا علشان بيشفي يوم السبت. قال لهم بقى انتوا ناسين المعجزة وفاكرين السبت. لازم تميزوا. لما شاف المريض الملقى عند بركة بيت حسبة بقاله 38 سنة عيان، المسيح قال له قوم احمل سريرك وامشي. حظه ان هو كان يوم سبت. فاليهود قال له ازاي تحمل سريرك يوم سبت؟ ايه يوم سبت ده؟ انا بقالي 38 سنة نايم. هو اللي بقاله 38 سنة نايم هيميز السبت من الحد؟ ده انا ما صدقت جالي الفرج. هو المسيح لما يجي يقول لي قوم للادي شيل سريرك قوله تعالى لي بكرة عشان هذا السبت؟ ده انا ما صدقت. فقابله المسيح ازاي انت تشيل، خلي الراجل يشيل سريره يوم السبت؟ قال لهم ابي يعمل وانا ايضا اعمل. وابتدوا يضطهدوه. في فرق بين واحد مش فاهم حاجة وعمال يلخبط ويكسر في المسيح وانسان بيميز. نسألكم ايها الاخوة ان ايه؟ تعرف. لازم تعرف. تعرفوا ايه بقى؟ قال 3 حاجات. الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم وينذرونكم. عندنا ثلاث حاجات، ناس تتعب وناس تدبر وناس تنذر. لازم تعرفوا ان الروح القدس روح ايه؟ واحد، والمواهب بتاعته متعددة. مش شرط ان واحد من البشر يكون فيه كل المواهب، لكن احنا بنكمل بعض. يقول معلمنا بولس الذين وضعهم الله في الكنيسة، اولا رسلا، ثانيا انبياء، ثالثا معلمين، ثم بعد ذلك قوات، تدابير، انواع السنة، ترجمة السنة، انواع. الروح واحد لكن العطايا بتاعته ايه؟ متنوعة. عشان كده ممكن واحد من خدام الكنيسة يتعب كتير، التعب اللي هو الجهاد القانوني، لكنه مش بيعرف يدبر. واحد تاني يعرف يعلم لكن ما يعرفش ينذر. كل واحد حسب الموهبة اللي ربنا ادهاله. فقال انت نمرة واحد تعرف الناس دول مين اللي تعب ومين اللي دبر ومين اللي انذر. ايه انواع التعب اللي ممكن تتعمل في الكنيسة؟ عندنا مشكلة احيانا الشعب، خلي بالكم من دي، يبقى مش مبسوط من اب كاهن. تقول له ليه؟ يقولك ما بيعرفش يوعظ. طب مش ابونا زميله ده بيعرف يوعظ؟ يقولك اه. طب مش كفاية واحد بيوعظ؟ لا احنا عايزين كلهم زي بعض. لا، ما هو ربنا عمل ايه؟ توزيعة للمواهب. يقول لك انت تسمع منه قداس حلو قوي لكن عند الوعظ الحكاية بتفوت منه. وفي واحد تاني صوته مش حلو في القداس، بنقول يا رب يخلص، لكنه ايه؟ شاطر في الوعظ. طيب ما هو ربنا موزعها. احنا احيانا بيتخيل ان اي واحد بيخدم ربنا لازم يبقى فيه كل المواهب. انت عارفين مين فيه كل المواهب؟ المسيح بس. لكن احنا ربنا بيستخدمنا. مبنى زي الكنيسة دي ممكن يبنيه شخص وحده، يفهم في الخرسانة وفي الطوب وفي الكهرباء وفي البلاط وفي الدهان وفي الخشب. مفيش حد كده. صحيح في مقاول يجيب دول كله. عارفين مين المقاول بتاعنا؟ مين؟ الروح القدس. ده المقاول اللي بيبني كنيسة. فيروح جايب واحد للموهبة دي، واحد للموهبة دي، مع بعضينا نكمل بعض. ولو واحد غايب المبنى هيبقى ايه؟ ناقص. عشان كده اتلاقيت الكهربائي مش فاهم في السباكة، ما ألومهوش. ألومه ليه؟ هو تخصصه ايه؟ كهرباء. ودي ما تقللش من قيمته ان هو مش فاهم في السباكة. نفس الحكاية في الخدمة، كل واحد له موهبة. فبولس الرسول بيقول النهاردة ايه؟ عايزكم تعرفوهم وتعتبروهم كثيرا. يعني ايه تعتبروهم؟ يعني ايه؟ تقدروهم. الناس اللي بيتعبوا من اجلكم يجب ان تقدروهم. في ناس تتعب وفي ناس تدبر. جايز اللي بيدبر ده خلي بالكم زي المدير، ميبقاش عنده جهد يتبذل، صحته او بنيته او طريقته مش من نوع اللي يتعب، بس هو يقعد يفكر ويجيب ناس ويشتغل معاهم ويدبر الامر. دوت محسوب عند الله انه مدبر. ويقول معلمنا بولس اما المدبر فباجتهاد. يبقى مجتهد في التدبير. نقول هو بس فالح يقعد في مكتب مكيف ويقعد يفنن ويفكر واحنا اللي نتعب؟ طب ما هي امور كده، في ناس تتعب وناس ايه؟ تدبر. زي ما يكون مثلا في الجيش في قادة قاعدين في غرفة العمليات وفي جنود في ساحة الحرب. هل الجنود هيعرفوا يشتغلوا من غير تعليمات تجيلهم؟ وهل اللي قاعدين في الأوضة المكيفة بيخططوا هيعرفوا ينطون جنود؟ لازم ده ولازم ده. احيانا لما تعدوا كده على مشروع مباني عمارة ضخمة تلاقي عاملين برفان كده من المبنى مؤقت وفي تكييفات والمهندسين قاعدين جوه والعمال في عز الحر دول شقيانين، ونقول يا عيني دول قاعدين شقيانين ودول قاعدين في تكييف. الحكاية حكاية ان دول بيفكروا يعني الموهبة اللي عندهم يعمل الخرائط ويعمل الرسومات ويعمل الخطة ويحسب المونة ويحسب كل حاجة، والتاني بينفذ. ده عنده موهبة وده عنده موهبة. كذلك داخل الكنيسة في انسان يتعب وفي انسان يدبر. مين فيهم يستاهل ان نعتبره كثيرا؟ مين؟ الاثنين. من قس كل الناس بمعيار واحد، واحد له تخصص. احيانا بنروح نزور مريض في مستشفى يقول ده الاستاذ الدكتور دخل يدوبك، كانوا هم فاتحين بطن العيان وعملوا كل حاجة، هو دخل عمل حتة صغيرة وسابهم يقفلوا ومشي. هي دي حتته. يعدي على مريض تاني بيخلص الحتة بتاعته والفريق اللي بيساعده بيكمل، وبعدين كل العبء بعد كده على هيئة التمريض. 24 ساعة سهرانين حواليه. مين يستغني عن مين؟ لا ده نستغني عنه ولا ده نستغني عنه، ويبقى الفريق متكامل مع بعضه بيعمل احسن شغل. هكذا في الكنيسة كلنا نشتغل مع بعض بروح الفريق، زي بالظبط ما الكتاب المقدس وصف ان احنا كلنا جسد، والجسد اعضاءه كثيرة متعددة متنوعة وتختلف عن بعضيها في الشكل وفي الوظيفة، لكن كلهم مع بعض يعملوا جسد واحد. أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم. كلمة ينذرونكم معناها واحد عمال ينبه الناس، يا جماعة بلاش الحاجة الفلانية. أحيانا بعض الناس ما يحبوش اللغة دي، يقول لك طول الوقت عمال ينبهنا وينذرنا احنا زهقنا. زمان القديس يوحنا ذهبي الفم كان رئيس اساقفة القسطنطينية، وكان عنده اجتماع درس كتاب اسبوعي، وكان من النوع اللي بيبكت الناس فكان يزعلوا منه برغم ان هو ذهبي الفم، الناس كانت تيجي من كل حتة عشان تسمعه، لكن اهل المدينة زهقوا منه لانه بيوبخهم على خطاياه. ففي مرة في اعظم الوعظات قال لهم انتم زعلانين مني زي بالظبط ما اكون ضرتكم. انا لم اضركم، انا بنبهكم لحياتكم الابدية. ده لو واحد بيسرق منكم حاجة ما تزعلوش منه نفس الزعل اللي زعلتوه مني. انا اللي خايف عليكم وخايف على ابديتكم ومستقبلكم، تزعلوا مني؟ في ناس كده ما تحبش اللي يواجهها صراحة، محتاجين اللي يطبطب عليهم ويقول لهم كلام يجي على مزاجهم. عشان كده قال معلمنا بولس ان في اخر الايام الناس مش هتستحمل التعليم الصحيح، ويجمعون لأنفسهم معلمين مستحكة مسامعهم. يعني معلم يقول لك ايه اللي يعجب الناس عشان يتجمعوا ويملوا الكنيسة، اما كلمة الحق مش عايز يقولها. ليه؟ لانها بتزعل الناس. فاذا كنت انا من نوع اللي يرضي الناس فلست بعد عبدا للمسيح. عشان كده معلمنا بولس قال حتى اللي بينذرك اللي بينبهك اهتم بيه واعتبره احترمه ودي ودن واسمع، لان جايز اللي بينذرك بيه يكون لمصلحتك ولأبديتك، ولو هو ما قالكش جايز انت تبقى غفلان ونتيجة الغفلة دي ممكن تقع. بقى انا ماشي في الشارع في حفرة متغطية، واحد قال لي اوعى هتقع في الحفرة دي، ازعل منه؟ المفروض ازعل منه امتى؟ لما ما ينبهنيش وقع. فلما اجي اقول لكم يا جماعة بلاش الاجتماع الفلاني، بلاش الوعظة الفلانية، بلاش الطريقة دي، الناس تزعل. ده تزعلوا لو كنا الكنيسة مش بتقول ونقع في الهرطقات. هو احنا ليه بندرس تاريخ الكنيسة؟ مش عشان ناخد عبرة ونعرف ان في حفر وقع فيها الناس قبل كده والكنيسة قالت لهم الكلام ده غلط؟ هل من الحكمة ان انا اقع في نفس الحفرة اللي وقع فيها حد قبل كده؟ مش لازم اتعلم واخد خبرة الناس؟ عشان كده يجب ان يكون هناك ناس منذرين. الكلمة منذرين ممكن تترجم في الكتاب المقدس وعاظ، يعني في واحد يوعظ عشان ينبه الناس للخطايا، وفي واحد تاني يعلم. يعلم معناها ايه؟ يعلمني الايمان، يشرح لي القداس، يشرح لي الكتاب المقدس، حاجة في قضية إيمانية مش فاهمها يقعد يفصصها لي ويبلعهاني كده زي الطالب اللي قاعد بيتعلم من المدرس، ده اسمه معلم. وعشان كده معلمنا بولس قال لتلميذه تيموثاوس ان الشيوخ اللي بيتعبوا في التعليم ليهم كرامة افضل. يعني برضو مش بس اللي بينذروا ولكن كمان اللي بيعلموا. واحنا عندنا مستويات التعليم في الكنيسة من اول خادم بيدرس في كيجي لغاية ابونا البطرك، كل ده شغال في التعليم. وانت في البيت وانت في البيت، ومش بس في البيت، افرض انت واحد جنبك في حاجة مش فاهمها فسألك انا مش فاهم دي، قلت له هي كذا كذا، انت علمته. المثل العربي يقول لك من علمني حرفا صرت له عبدا. يعني الانسان يبقى عنده عرفان بالجميل، ما نبقاش ناكل وننكر لكن نبقى عندنا عرفان بالجميل. يقول لك حتى في الشعر العربي قم للمعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم ان يكون رسولا. يعني المعلم له مكانة في الكنيسة. يبقى السؤال للإخوة يعرفوا مين يميزوا، مين اللي بيتعب بطريقة مظبوطة ويدبر وينذر ويعلم، وأن تعتبروهم كثيرا. طبعا يعتبروهم كثيرا معناها يدوهم أدرهم. طب دي ايه ميزتها؟ ميزتها على الجنبين. بالنسبة للإنسان اللي تعب، لما احنا بنقول له شكرا احنا مقدرين تعبك، هيحصل ايه؟ يتعب اكتر وهو فرحان. لكن جايز لما يكون واحد بيتعب ومحدش مقدره نفسيته تتعب شوية فيبتدي يكسر، يبقى احنا خسرنا واحد كان بيتعب من اجل الكنيس. واحد بيدبر فنشكره ونمدحه ونقول له شكرا، فتلاقيه يجتهد اكتر في التدبير. لان خلي بالكم الناس مراية لبعضيهم، مراية. فلما اجي اقول لواحد انت تعبت يحس ان احنا شايفينه حلو فيزداد حلاوة. لكن لما نحتقر تعبه ونحتقر تدبيره وانذاره وتعليمه هيشوف نفسه ان هو مش مقبول. يقول لك طب هروح عند ناس مش قابلني، هبقى غلس، هفرض نفسي عليهم، ما بلاش. نقول له يا اخي فلان مش بتيجي ليه؟ ده احنا محتاجين لك. يقول لا انا رحت في حتة تانية لان حسيت اللي عندكم مش قابلني، ما حبيتش ابقى تقيل عليهم. طب احنا خسرنا، كان محتاج ايه؟ كلمة اعتبار. بس خلي بالكم، بولس الرسول بيقول للناس اعتبروا اللي بيتعبوا من اجلكم، لكن ما قالش للي بيتعبوا استنوا الناس يعتبروكم. خلي بالكم عشان ما يجيش واحد من اللي بيتعب دلوقتي يقول كويس انك قلت لان انا ياما بتعب ما بيسألوش فيا. لا، اتعب زيادة ما يهمكش. الوصية رايحة للناس اللي هما بيستقبلوا التعب يقدروك، لكن لو هما ما قدروش ما تنساش ان في ربنا ايه بيقدر. والحاجة اللي احنا الناس ما شكروناش عليها محفوظة ليك في السماء، لدرجة ان في كتير من الناس اللي بيخدموا يحبوا تكون خدمتهم في الخفاء، خايفين لألا يضيع الأجر. حسب قول السيد المسيح: أبوكم الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. والناس اللي قال الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم، لأنهم بيعملوا علشان الناس يشكروهم أو يقدروهم. عايز نفهمها على الجنبين، انت تتعب ما تستناش حد يشكرك، وانت لما تلاقي حد بيتعب من اجلك لازم تقدره، وما تقولش زي ما بعمل يعملوا فيا. دايما انت تكون المبادر وما تستناش حاجة. ربنا ما يحوجكش لحد، اخدم واتعب ما تستناش حاجة، لكن بالعكس لما تلاقي حد بيخدم ويتعب قدم له الشكر والاعتبار. ان تعتبروهم كثيرا جدا. عشان كده بيحصل احيانا احنا في الكنائس نيجي ننتهز فرصة عيد رسامة ابونا، فنعمل له حفلة صغيرة كده ونقدم له هدية ونقول له: ابونا كل سنة قدسك طيب، احنا فرحانين بتعبك من اجلنا. في ناس بقى غاوية نكد يقول لك اهو كل يوم والتاني بيحتفلوا بالاسس. طب يا سيدي ده تعبان طول السنة، يوم بنقول له يا ابونا شكرا على تعبك عشان حتى عزيمته تتقوى ويتجدد نشاطه وحيويته ويفرح ان شعبه بيحبه. لا، في ناس مش غاوية الحكاية دي. الكتاب نفسه بيقول كده: تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة. يعني الاعتبار مش علشان التملق، لان احيانا واحد بيبقى مسؤول اتملقه، اقعد طول الوقت امدحه بطريقة مبالغ فيها، ده مش مظبوط، او بعتبره علشان خاطر سلطانه خايف منه لحسن يغضب عليا ولا يجازيني ولا عاقبني ولا يتجاهلني، فاحنا عايزين نجامله. هنا الكتاب كان واضح، قال تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة. وطبعا المحبة المسيحية يقول عنها الكتاب: المحبة لا تسقط أبدا، والمحبة تكون بلا رياء، والمحبة تكون من قلب طاهر وبشدة. يعني أنا بعتبره بكل الحب أنه يستحق. تقول لي: طب افرض واحد مش بيتعب، خلاص بقى دوت نحتقره؟ لا، الكتاب المقدس علمنا ايضا ان نشجع صغار النفوس. في واحد جهده قليل مش بيتعب مش بيتمم اللي عليه، لا تكن كثير التوبيخ. الانسان كثير التوبيخ بيكسر اللي حواليه، فالافضل ان انا اشجع. هتلاقي الواحد اللي بيبذل مجهود عنده عزيمة يتحسن. يعني ابنك نجح في الثانوية جاب 95، ايامين 95 دي كانت حاجة عبوبة يعني. دلوقتي تقول له هتعمل بها ايه؟ تعمل بها ايه؟ لا طلعت فوق ولا نزلت تحت. كلام بيخلي الواحد يتنكد ويحبط. بينما في واحد تاني يقول له: برافو، ممتاز، رائع، انت كده عملت اللي عليك، بص بقى حسب ما ربنا هيختار الكلية تتفوق فيها، انت رائع انت ممتاز، الواحد نفسيته تبقى مستريح. واحد تعب لازم نشجعه. وبعدين هل هو كل عظماء الدنيا دخلوا كليات القمة؟ ما هو ممكن واحد يدخل بكلية مش على مزاجنا ولا على مزاجه ويتفوق فيها ويبقى وزير ويبقى عظيم. هو ايه المعايير؟ عشان كده لازم احنا نشجع الناس بان احنا دايما نمدحهم حتى الحاجة القليلة تكتر، والمجهود الضعيف يتقوى، والتدبير الناقص يكتمل. فيش حد فينا كامل من مجاميعه، بيبقى عندنا احيانا بأحسن يعني بيبقى عندنا احيانا نقص في حاجة معينة. بدل ما انا اركز على الحاجة الناقصة اللي فيها عيب اركز على الحاجة الكويسة، فتلاقي الواحد فعلا نفسيته تبقى جميلة وينتج اكتر. يعني دايما خدوا ليكم منهج التشجيع. علماء التربية وعلم النفس بيقولوا حتى مع الاطفال دايما سمعوهم كلام ايجابي، انت شاطر، انت حلو، انت جميل، انت هادي، انت مؤدب، انت بتحب بابا يسوع، انت ما قلوش العكس. املوا دانه دايما بالكلام الحلو فيتشجع ويتحسن، ودايما نشوفه في مستقبله مش في واقعه. هذا شقي بكره هيبقى راجل، النهارده البنت بتلعب كده لكن بكره هتبقى ست محترمه، النهارده بطرس بينكر لكن بكره هيبقى كارز عظيم، النهارده شاول الترسوس بيرجم استفانوس لكن بكره هيبقى بولس. فنرى الناس في مستقبلهم ونشجعهم ونقول لهم كلام جيد علشان يحس يبقى فيه نوع من النمو. يبقى احنا لازم نعتبرهم كثيرا جدا في المحبة. ويختم بكلمة من اجل عملهم. من اجل عملهم فيها معنيين، ان انا بمدحه من اجل اعماله اللي عملها، والمعنى التاني ان انا بمدحه علشان عمله يتحسن. فانت شجعه من اجل عمله، افهمها بالناحيتين، اشكرك على تعبك وانا بأمل مع الشكر والتقدير والاحترام والمكافأة ان هو هيحسن مجهوده. وعشان كده حتى في الاشغال لما بيدوا كورسات في الادارة عشان المدير يبقى مدير جيد يقولوا له تدير بتاعك بالمكافآت مش بالعقوبات، بالمكافآت. ادخل المكان تعمل تفتيش مفاجئ، خلي الناس يبقوا سعداء بهذا التفتيش، مش عايلين همه، مش اول ما تمشي يقعدوا كلهم ما احنا شغالين دخل نكد علينا وسمم بدلنا. لا، ادخل شجع وقول انا عارف ان انت مقصر في الحتة دي عشان احنا ما اديناكش امكانيات، انا هجيب لكم امكانيات، انا عارف ان انتوا عندكم طاقة ونفسكم تعملوا حاجة بس الظروف وحشة، انا هحسن لكم الظروف، قولوا لي انتوا عايزين تعملوا ايه وانا اساعدكم. تخيل الناس تبقى ايه مبسوط. فدايما منهج التشجيع والمديح افضل بكتير جدا من منهج التكسير. فالناس تبقى مبسوطة ومتفائلة وعندها عزيمة وتحسن من انتاجها. خلاصة الكلام، هذه الوصية الفرعية مش مرتبطة بالقتل والزنا والسرقة والحاجات الوحش، لكن مرتبطة ان احنا نعتبر بعضنا بعضا ونحسس الانسان بقيمته ومجهوده. هذه الوصية بالرغم ان هي صغيرة لكنها مهمة جدا، لانها وردت في الكتاب المقدس. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. أسئلة وطلبات وشروات وشكر. ماشي، سؤال لماذا جاء في عيد الرسل السنة الفاتت كان يوم جمعة أو سبت إرسالية التلاميذ، والسنة دي جه يوم حد الأول من أبيب إرسالية الآباء الرسل؟ إيه المشكلة؟ لما بيجي عيد الرسل في يوم عادي زي السبت أو الجمعة أو الأربع أو الثلاث بتتقري قراءات خمسة أبيب، لو جه يوم حد بتقرا قراءات الحد الأول، والاثنين بيتكلموا عن عمل الرسل. ماشي. حد بيسأل ليه بناتي ما بيحبوش التوجيه والإنذار، أنا تعبانة جدا. خليكي اشتغلي بنظام التشجيع. لاحظوا يا جماعة أنا قلت الكلام ده، أنت لما حد ينذرك ما تتضايقش منه، لكن ما تقعدش أنت تنذر الناس، خليك من نوع المشجع. فالبنات دول لو قاعدين دلوقتي نقول لهم لما حد ينذركم اقبلوا الانذار، ده من اجل مصلحتكم. لكن لو هم نفسهم بيتعاملوا مع بنات اصغر منهم هقول لهم ما تستخدموش نفس الطريقة لانها بتتعب، لكن استخدموا طريقة التشجيع مش الانذار. هل جهنم هي نار عادية فعلية ولا نار عذاب الضمير؟ طبعا ما جربناش ومش عايزين نجرب. يعني سؤال بتسأل عن انتوا بتسألوا عن جهنم ليه؟ في نية يعني؟ سيبكم الكلام ده. المسيح قال ان هي نار لا تطفأ ودود لا يموت، طبعا بالاضافة لعذاب الضمير وغيره، فمالناش دعوة. إليه وأخنوخ صعدوا للسماء بجسد بشري، هل الجسد ده في السماء بيجوع ويعطش وما تحول لجسد ممجد؟ بكل تأكيد تحول إلى جسد ممجد، لكان اللي هم فيه لا فيه أكل ولا فيه شرب، لما كان روحان. أنت قلت لنا أن الإدانة أني أشهر وأفضح، لكن الاباء بيقولوا ان في ادانه بالفكر، يبقى ايه الفرق بين ادانه الفكر والتمييز؟ شكرا على السؤال. ادانه الفكر ان انا بحتقر انسان في ضميري، بدينه بحتقره حتى لو ما اتكلمتش انا دمته جواي، لكن التمييز بقول ده صح وده غلط، الله يكون في عونه، انا ماليش دعوه، ما اعرفش ظروفه، بس اللي عمله ده غلط، لا هقول لحد ولا هقول لنفسي، ده اسمه التمييز، ومش همشي في نفس السك. دي صلوات. بما أننا في صوم العذراء والدة الطهر والعفاف، أرجو تعطينا تعليق على ختان الإناث، هل هو يحفظ العفة وطهارة البنت أم لا؟ طبعا لا، الطهارة دائما في الإرادة، في العقل، في نعمة الروح القدس، مش في الحاجات دي. انا عندي 22 سنة وهخرج من الجيش بعد 4 شهور، نفسي اترهبن، بس اختي غير متزوجة، هل استناها لما تتزوج؟ لانها معتمدة عليا في المنزل في كل حاجة. لو انك مضطر تستنى اختك لما تتجوز، لازم تبقى ليك علاقة بالدير اللي انت ناوي تترهبن فيه يعرفوك، لكن ما تفاجئهمش تروح لهم بعد ما يكون سنك كبر وتقول لهم كنت مستني اختي لما تتجوز. من دلوقتي تروح الدير تتردد عليه في بيت الخلوة يعرفوك ويرشدوك. اول ما تبقى جاهز يقول لك اهلا وسهلا، احنا عارفينك من زمان. انا بحس ان انا وعيالي اخواتي، مش بحبهم رغم انا مش مقصرة معاهم في حاجة، والموضوع ده مؤثر على نفسيتي قوي رغم ان انا مش هروح عند بيت بابا تاني. الظاهر قصدها عيال اخواتي مش عيالها هي. طالما انا مش محبوب عند اهلي، لا شوف لما يكون في اطفال ممكن يحبوك ازاي، دول عيال اخواتك يعني انت خالهم او عمهم. كل ما تروح خد معاك شوكولاتة، خد معاك بالونة، خد معاك لعبة، فالاطفال يحبوا الحاجات دي، لعبهم وديهم يفرحوا. لكن تقول انا مش هروح لهم تاني عشان هم كرهني، مش مظبوط. واحدة كاتبة انا متزوجة من 23 سنة، جوزي عايز يرفع قضية طلاق، مش طايق يشوف وشي، بيعملني معاملة سيئة. عندي 3 ولاد، انا في ضيقة. انت حسني من علاقاتك معاه علشان ما يبقاش في عنده حجة يهد بيها البيت. انت تبقى حكيمة، لو هو مش حكيم انت حكيم. لكن الطلاق دوت الهيصة اللي عاملينها الناس بتوع الطلاق والزواج، هو خراب خراب. لما بيحصل طلاق مين بيبقى منتصر ومين مستفيد؟ ما الاثنين خسرانين، واللي خسران اكتر هيبقى مين؟ الولاد. فليه احنا نسعى في حاجة فيها خراب؟ ليه الناس بتنادي بخراب؟ ليه ما يكونش السعي للمصالحة والعلاج؟ الطبيب اللي هو اول ما يشوف العيان يقول نقطع رجله، بيبقى طبيب كويس؟ مش نقول له يا عم الاول نعالجه وبعدين نشوف، لو مستحيل نبقى نقطع. ويجي دكتور تاني يقول لا استنى ما تقطعش انا هقدر اعالج، ويعالج ويخف. نقول بقى احنا لو كنا تهورنا كان هيقعد طول عمره خسران رجله. فده مش بيقطع رجل ولا ايد، ده بيقطع عمر. فمحدش يفتي ويمشي في سكة طلاق، دي كلها خراب. والمسيحيين ما كانوش عارفين الكلام ده، مش عارف اذا خلينا من فين. فانت لما يكون جوزك بيهددك بالطلاق حاول تعالج الامور بحكمة عشان ما تخسريش بيتك. ربنا يبارك حياتكم، لإلهنا المجد الدائم للأبد، امين.
آمين الليل.